انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
عايزك تكوني صريحة معايا، وبعدين لا حياء في العلم، لا حياء في الدين، لا حياء في الجواز. عايز كل حاجة بالتفصيل.
واحنا كمان قررنا ما نسكتش، قررنا نكسر الصمت ونفتح ابواب اتقفلت علينا من سنين، كل اللي خبيناه جوانا وسكتنا عليه، كل سؤال متأجل وكل شعور مكبوت، جايين نحكي، جايين نحط الكلام الممنوع على الترابيزة. مش بنهزر ومش بنقول اللي يريحك، احنا جايين نقول الحقيقة. كل اللي ما تقلش هيتقال هنا، كلام ما فيهوش مجاملة، كلام ما فيهوش خوف، بس في إحساس وسؤال ووعي. الكلام مكانه هنا، كلامك مع هنا. لو عندك الجرأة تسمعني استناني، هكون معاكو أنا هنا المصري، وكلام مع هنا على راديو التسعينات FM.
كلام مع هنا، مع هنا المصري، كل يوم سبت الساعة 7 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الهنا وسعادة على كل مستمعيني مستمع راديو تسعينات FM في كل مكان. أهلا وسهلا بكم، معاكم هنا المصري، ودي حلقة جديدة من حلقة برنامجنا كلام مع هنا في السيزون الرابع، ودي للأسف آخر مرحلة أو آخر محطة لينا في السيزون كله. والنهاردة معانا مفاجأة جميلة جدا، بس قبل ما أقول لكم إيه المفاجأة هقول لكم إن في مراهقين بيحبوا يستكشفوا، وفي مراهقين بيتكسفوا من الحاجات اللي ممكن يكتشفوها في نفسهم. في حد تاني ممكن يبدأ يتلخبط ويفكر، هو أنا طبيعي ولا في حاجة غلط؟ في بنت ممكن تسأل أمها وأمها تقول لها عيب ما تتكلميش في ده، أنت لسه صغيرة. ولد بيحاول يسأل صحابه يتقال له أنت غريب. النهاردة مش هنتكلم بس عن الجنس كفعل، لكن هنتكلم عن السواء الجنسي كهوية، كإحساس الشخص بجسده وميوله وحدوده. هنتكلم عن التربية اللي ممكن تخلق توازن، عن المخاوف اللي بتخلق انحراف أو اضطراب في سن المراهقة. المراهقة دي اللي ممكن نعدي منها بوعي، إما نبدأ منها بصراع داخلي ما ينتهيش. وكالعادة هدفنا في البرنامج إن إحنا مش إن إحنا نتكلم وإحنا محرجين، لا، إحنا بنتكلم عشان نفهم، مش عشان ندين، لكن عشان نساعد. ومش بس بنوصف المشكلة، لكن كمان بنوجد ليها حلول عشان نمسك بإيدين ولادنا قبل ما يتوهوا في نص مرحلة المراهقة. مفاجأتي النهاردة أن أنا محضرة لكم ضيف جميل جدا، دكتور عبدالله قريش، معالج نفسي استشاري علاقات نفسية وأسرية. لكن قبل ما نبدأ حوارنا معاه، ويا رب إن شاء الله النهاردة نطلع بأقصى استفادة من حضرته النهاردة، خلينا أفكركم برقم التواصل 0142-7894، تقدروا تكلمونا من دلوقتي لمدة ساعة على الهواء. كمان ما تنسوش سؤالنا اللي بيقول في رأيك إمتى ممكن نقول إن الشخص بدأ يخرج عن السواء الجنسي، وهل ده بيكون بسبب التربية غلط ولا ظروف مؤثرات ممكن يكون مر بيها. هستناكم فاصل صغير نرجع تاني، خليكم معايا.
بسرح وتوه في الذكريات، وبعيش حياة وهي اللي فات، أشخاص أماكن كل شيء، حاجات توديني لحاجات، حكايات مواقف كلها في الماضي دي أنا عشتها. كل ما غمض عين اروح لسنين سابتني وسبتها، كل ما غمض عين اروح لسنين سابتني سبتها، اللي بحبها ما ماضي عدى وانت ونسبتها، تمشي بترجع وحدها وساعات انا بشتغل فندلة، اللي بحني ليها وعيش عليها مفيش جهة عرفتها. انا عمري كام عشان كل الذكرى اسلوب حياة، دماغي فيها مليون شريط ماضي قديم من داود، ده انا كنت عيل من يومين ودخلت انا ساعت لقيت العمر عدى ما خدنيش معاه. بسرح وتوه في الذكريات، وبعيش حياة وهي اللي فات، أشخاص أماكن كل شيء، حاجة توديني لحاجات شعر اسود زي ليل والليل ما بيعديش طويل ما فوش روب من الذكريات ليه ماليش في بكرة وليه بتوه ليه ماليش في علم بترسمه بس راح فلاقي الذكرى بس وفيها بل انا يومي امس غير يوم كده اللي بتعشوه الذكرى واخداني المكان أيام زمان وقت الفرح وقت الهنا أنا وسط بكرة ماليش وجود في الذكرى بس بكون أنا وارجع في غمضة عين سنة سنة في سنة أنا باب أنا عيل بيه وقدام دانا أعلى مسلة وممكنة وعشان كده أنا من هناك أنا بنتمي للذكريات وماليش مكان بينكم هنا بسرح وتوه في الذكريات وبعيش حياة ويا اللي فات.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا. أغلبنا تربى على أن الجنس كلمة محظورة، فدخل المراهق فترة التغيرات بمعارك داخلية بين الفضول وبين الخوف وبين الشعور بالذنب، وهنا بيظهر سؤال خطير جدا، هو أنا سوي جنسيا ولا أنا ممكن أكون عندي اضطراب؟ الحلقة دي هنفهم مع بعض يعني إيه سواء جنسي وهل ليه مقاييس أو لا، وإزاي بتتكون في الطفولة وتاخد شكل أوضح في فترة المراهقة، إزاي الأسرة ممكن تكون مصدر للتوازن أو مصدر تاني للتشوه. هنا هنسأل بصراحة كمان سؤال مهم جدا جالي كتير على صفحة البرنامج، هل العادة السرية والإدمان الجنسي علامة للاضطراب ولا نتيجة فراغ تربوي، وإزاي ممكن نقي أولادنا من الانحراف في هذه العادة وتكمل معهم بقية حياتهم. حلقتنا النهاردة هنحاول فيها أن احنا نبني جيل واعي. معايا النهاردة ضيفي اللي تعالوا نرحب بيه دكتور عبدالله قريش، أهلا وسهلا بحضرتك، نورتينا جدا. قبل ما نبدأ كلامنا عن المعارك الداخلية اللي بتحصل عند المراهق، عايزين في الأول من حضرتك توضح لنا إيه هي الهوية الجنسية أساسا، وإيه الفرق بينها وبين الميول والسلوك الجنسي والاضطراب.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. في الأول الهوية الجنسية ليها عدة مراحل. الهوية الجنسية إن أنا أكون عارف إن أنا ولد والبنت عارفة إنها بنت.
تمام.
طيب الهوية الجنسية دي بتتشكل إزاي؟ بتتشكل بمراحل درجات كده في الطفولة.
تمام.
بيبدأ في الأول الطفل في مرحلة معينة مثلا لحد سنة سنة ونص هو شايف نفسه ولد لأن اللي حواليه بيقولوا له أنت ولد.
صحيح.
والبنت شايفة نفسها عشان اللي حواليها بيقولوا لها أنت بنت. طيب تبدأ بعد كده المرحلة التانية،
تمييز.
التمييز بقى لما يبدأ يلاحظ تغيرات في المعاملة، إن هو بيتعامل كولد بطريقة معينة والبنت بتعمل بطريقة معينة، بيلبس لبس معين والبنت بتلبس لبس معين، فيبدأ يحصل بداية التثبيت للهوية الجنسية.
جميل.
بعد كده يبدأ بقى الجزء المعرفي اللي هو إيه؟ اللي هو قبليه ما بينهم كده بيبقى فيه مرحلة اكتشاف. الولد بيفضل مثلا يتحسس أعضاءه وبيحس أنها مختلفة، والبنت بتعمل نفس النظام وتبدأ تشوف جسمها والكلام ده كله من جانب الفضول، يعني نقدر من سنتين لأربعة.
طيب.
بداية من سنتين أو سنة ونص لحد أربعة. دي إحنا بنسميها إيه؟ فضول لا رغبة
واكتشاف.
فضول واكتشاف. هو عايز بيكتشف في جسده وبيكتشف في نفسه، وبعد كده بيبدأ يتعامل من خلال معاملة أبوه وأمه إنه هو ولد، فبيبدأ يفهم إنه ولد ويبدأ يقلد أبوه، والبنت تبدأ تقلد أمها.
صحيح.
وبعد كده يدخل في مرحلة التثبيت اللي هو خلاص أنا بقيت متأكد أنا ولد وهفضل ولد، والبنت أنا بنت وهفضل بنت.
تمام.
دي مراحل الهوية الجنسية.
ده تكوين الهوية.
ده تكوين الهوية الجنسية. الميل الجنسي بقى، وهو الميل إن الجنس بيميل لمين. الميل الجنسي بيبقى له كذا صنف، يعني في ميل ان الولد يميل للبنت او البنت تميل للولد،
هو
الجنس المغاير اللي هو الطبيعي جدا. وفي حاجه اسمها بني ادم يميل للاثنين، وده بيبقى فيه شكوك شويه لو المرحله دي استدامت ما خدتش فتره وانتهت. المرحله بقى اللي هي او الميل اللي هو طبعا مش طبيعي وده مرضي زي ما احنا بنشوف كده امراض البيدوفيليا والكلام ده كله. كان لو في حد بيتابع انا اتكلمت عنها
في حلقات كتير. احنا اتكلمنا عنها قبل كده هنا في البرنامج
اللي هو الميل لنفس الجنس. فده الميل الجنسي. طيب ايه هو السلوك الجنسي بقى؟ السلوك الجنسي هو السلوك المعبر عن ميلي انا للجنس عن طريق الكلام، عن طريق الحوار، عن طريق مثلا لو مداعبة زي ما تكون زوج وزوجة مداعبة، القبلات، الأحضان، مش عارف اللي هو ممارسة السلوك اللي بتبين ميلي الجنسي.
تمام.
زي ما بنشوف كده في الميل الجنسي اللي هو الشاذ أو الكلام ده كله بيبقى فيه ممارسة لسلوك جنسي مش في وضعه، مش في طبيعته.
صحيح.
فهو ده السلوك الجنسي. يا إما إمه بيبقى سلوك سوي أو إن هو سلوك غير سوي.
طيب إمتى نقول إن ده اضطراب؟
امتى نقول ان ده اضطراب؟ لما نلاحظ ان السلوك الغير سوي ده اصبح على المدى البعيد مثلا اضطراب الهوية، ان الولد ما بقاش عاجبه تشكيلة جسمه، ما بقاش عاجبه ينادى بانه ولد، ما بقاش عاجبه يتعامل انه ولد. طبعا نفس الكلام هنا هو نفس الكلام على البنت. ولو الموضوع ده استمر لمدة 6 شهور فاكثر لا يبقى معنى ذلك ان في اضطراب في الهوية.
تمام. طيب احنا يا دكتور عبد الله من الاول خالص كده وهم اطفال ازاي نعرف ان ده طبيعي او مش طبيعي؟
اللي هو ايه الاضطراب الهوية.
الهوية
بيبان في الولد. الولد ما يبقاش راضي مثلا عن الفسيولوجية بتاعته، مش راضي، بيبقى مش معترف بيها. تلاقي مثلا ولد مش عايز يلبس لبس الولاد، او بنت مش عايزة تلبس لبس البنات. الولد عايز يتصرف بنفس التصرف الانساوي ونفس النظام بالنسبة للانثى، عايزة تمارس طقوس وتصرفات الولد. تلاقي العكس بيحصل، الولد بيقلد مامته والبنت تقلد باباها. لو الموضوع ده استمر لمدة طويلة زي ما بقول لحضرتك أكتر من 6 شهور يبقى ده كده اضطراب في الهوية.
طيب الأهل ممكن يعملوا إيه لما يحسوا إن ابنهم بقى عنده يبقى اضطراب في الهوية؟
لازم يشوفوا مراحل معينة يناقشوا نفسهم فيها. هل اضطراب الهوية ده جاي منين؟ لما اضطراب الهوية ده بيجي له عوامل كتير قوي. أولا أحيانا ممكن بيجي من البيت، لما بيكون مثلا أنا لما بعامل ابني وهو متضايق مثلا من تصرفاته في نوع ان هو مش عاجبه منظره، مش عاجبه شكله، فممكن اخدها بنوع من انواع السخريه، ممكن اخدها بنوع من انواع العنف. لا، انا لازم افهم الاول انت ليه وصلت لكده، لان في البدايه برضو ممكن في مراحل الاهل احيانا بيعاملوا الولد بطريقه معينه يجيبوا له هم اضطراب في الهويه. زي مثلا ام تدلع ابنها قوي قوي فتفضل دايما عارفه انت نظامك وتموته، فتفضل تعامله على انه بنت.
وفي ده بيحصل كمان في الاسر اللي بيبقى مثلا ولد وحيد على كذا بنت.
بالظبط. فتلاقي مثلا الام مش قادره تفرق زي ما انت قلتي كده، ولد على كذا بنت وبنت على كذا ولد.
وفي كمان امهات بتلبس الهدوم للولاد
كتير. بنحصل وبنشوفها تقول له مش مشكله
يا انت قاعد في البيت.
بالظبط. كنت لسه هقول لك النقطه دي. يعني في نقاط انا نفسي بس المستمعين او المشاهدين يعرفوها. يا جماعه علم النفس لما جه يتكلم في حاجات دقيقه جدا، الحاجات دي هي بتبقى بذره لمنبت امراض كبيره. فلما بنيجي نتكلم وننبه ليها دلوقتي، احنا محتاجين نقول لكم من الحاجات الصغيره دي بتنبت شجره كبيره جدا من الاضطرابات. يعني ما تقوليش واحده مثلا تقول
لسه صغير إيه؟ مش فاهم
انت لسه صغير مش فاهم حاجه، ولا لبسه درس، ولا بنت لسه صغير مش فاهم حاجه واقول لها معلش انزلي بجزمه اخوكي، او ابتدي اعامل الولد كانه بنت.
انا عايز اقول لك ان في كمان دي يعني ممكن امهات كتير تأيدني، ان في امهات في السن الصغير اللي هم ما دون سن المدرسه بيلبسوا الملابس الداخليه للبنات للولاد.
مصيبه. مصيبه. انت كده بتتصرفي تصرف معين، ان انا ببدا ازرع الهويه الجنسيه للولد عشان يبقى راضي عنها وقانع بيها ونعمل له عمليه تثبيت. احنا قلنا ان الهويه الجنسيه مرحلتين او كذا مرحله. المرحله الاولى هو واخدها مني انا، لكن هو مش في دماغه انا ولد ولا بنت، لكن واخدها مني انا. انا بالظبط، انا اللي بعوده انت ولد او انا اللي بقول له انت ولد، وانا بقول له انت بنت او وهكذا. بعد كده مرحله التثبيت دي بتيجي نتيجه ايه؟ نتيجه المؤثرات الاجتماعيه، نتيجه المعاملات الخارجيه، نتيجه الفضول المعرفي اللي بينشا. بعد كده بيبقى فضول في البداية، وبعد كده بيبقى فضول معرفي وانا ببتدي اجاوب واتكلم معاه. كل دي مراحل من مراحل تثبيت الهوية. لما انا بعمل خلل في مراحل الهوية دي فطبيعي جدا يبقى في واحيانا بيبقى في عدم رضا عن الهوية. يعني ايه عدم رضا عن الهوية؟ يعني مثلا واحدة تقول لابنها ايه، يا ريتني خلفت بنت انا مش عارف جبت ولاد ليه.
صحيح.
او العكس، يا ريتني خلفت ولد انا مش عارف انا جبت بنت ليه. فتبدا البنت او الولد يكره هويته ويبدا يتنصل منها، لان هي اصبحت مصدر من مصادر العار عليه.
صحيح.
او مصادر النقص. فيبدا يخترع بدماغه اساليب معينه عشان يتخلص من هذا العار.
طيب حضرتك قلت لي من شويه ان الاضطراب لو استمر اكتر، يعني السلوك لو استمر اكتر من 6 شهور بيبقى اضطراب،
لازم لجوء متخصص.
تمام. طيب امتى نقول ان هو بقى عنده الاضطراب ده؟ يعني من سن كام؟ يعني انا مثلا ابني هو لسه ما دون سن 7 ما اقدرش اقول ان ده اضطراب، امتى؟
الهويه الجنسيه.
الهويه الجنسيه امتى بقى؟ امتى من سن كام بقى ده اللي عايزين نقول؟
يعني ممكن نقدر نقول من سن مثلا، في ناس لو النضج عندها او الوعي بدا من سن سنتين ونص، في ناس ممكن نقول من سن 3 سنين.
من 3 سنين يقدر يميز، اقدر اقول ان هو مضطرب،
هو خلاص المفروض هو من 3 سنين بقى عنده ادراك هو هويته الجنسيه ولد ولا بنت.
صحيح. طيب دكتور عبد الله، هل الهويه الجنسيه ليها مقاييس تقدر نقيس بيها الاضطراب ده؟
لا، هي مش ليها مقاييس، هي ليها مقاييس ازاي نزرعها في ولادنا. زي ما قلت لحضرتك كده، عن طريق المعامله الاجتماعيه، عن طريق تعزيز الهويه في ولادنا، عن طريق عدم الخلط ما بين المعاملات، ما بين معامله الانثى وما بين معامله الولد، عن طريق ان انا ابتدي اعلمه او اعلم البنت احترام الجسد واحترام الذات، مش لانها فاهمه ان ده عيب ولا مش عيب، لا، بدايه العيب ومش العيب في الاول دي ناس بتفهمها غلط. احنا المفروض بنعلم ابننا، وعلى فكره دي حاجه ممكن نتطرق ليها كمان في مرحله المراهقه، ان لازم نعلم ولادنا على الاحترام. احترام ايه بقى؟ احترام الذات واحترام الجسد. يعني اما الاقي ابني مثلا مش فاهم يعني ايه ان هو يظهر اعضائه مثلا وهو قاعد، لا لازم افهمه. انا لو قلت له عيب ومش عارف ايه وضربته الكلام ده كله،
هو مش فاهم حاجه. حرام.
لا
احنا بنقول حرام، عيب وحرام،
مش هيفهم. مش هيفهم. عشان في ناس كتيره ممكن تعترض على الكلام ده وتقول لك وانت يا جماعه، على فكره الحمد لله انا راجل مؤمن بالله وبعرف ربنا الحمد لله، بس انا بقول لكم العلم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداه لنا، قال لك ان في مراحل معينه من النضج العقلي، في بعض حاجات معينه لازم نبتدي نعلم ولادنا منها، اللي هي مبدا احترام الجسد. لان انا لو قلت له عيب وحرام وعيب وحرام، الحرمانيه عند طفل عنده سنتين هيبقى شكلها ايه؟ الحرمانية عند طفل في حاجات زي كده، عند طفل عنده 3 سنين شكلها ايه؟ الاتنين لازم يمشوا لينك مع بعض يا استاذ.
طبعا هو ده اصلا هياخدنا لسؤال مهم جدا. اللي هو انا لو ولادي دلوقتي بيسالوني عن حاجات تخص جسمهم وهويتهم الجنسيه، هل انا المفروض اجاوب عليهم بعيب وحرام وانتوا لسه صغيرين ما تتكلموش في الموضوع ده دلوقتي؟ انا بس عايز اعرف ايه الخط الفاصل بين التربيه الصحيه الجنسيه وبين ان انا بفتح لهم باب الفضول او بفتح عنيهم زي ما الناس بتقول.
طيب خليني اقول جمله عشان الناس بس فاهمها غلط. الدين الحنيف الاسلام وجميع الاديان على فكره، بس الدين الحنيف لما جه الكلام عن الجنس ما قالك ما تتكلمش عن الجنس، وقالك لابد وأن يكون هناك وعي وتنظيم وانضباط.
صحيح.
لكنه اتكلم عن الجنس. ليه؟ لأن في حاجة اسمها
في ضوابط
الوعي والمعرفة، وفي حاجة اسمها الإنكار. الإنكار بيؤدي للانتشار.
صحيح.
إنما الوعي والمعرفة بتؤدي للانضباط،
لأن كل ممنوع مرغوب.
ما هو نفسي الأمهات وكذا مرة أقول الجملة دي لهم في التربية، يا جماعة المعلومات الجنسية بالذات الإنكار يؤدي للانتشار السيء.
صحيح.
لان انا ببتدي احصل على المعلومات
من بره،
من مصادر خارجيه، وابتدي تبقى مشوهه عندي وامارسها انا. اما الحقيقه والوعي دول بيعملوا حاجه اسمها انضباط. بمعنى ايه؟ حضرتك بتقولي دلوقتي لما اولادي يجوا يسالوني عن حاجات في معلومات جنسيه، دي مراحل. اول مرحله لو انا قلت مثلا ايه من 2 لـ4 سنين،
اول سؤال بيسال في المرحله دي ماما احنا جينا الدنيا ازاي،
انا جيت منين،
احنا جينا ازاي.
السؤال هنا بيبقى بمراحل. فمرحله الطفوليه اللي مرحله الاطفال من 2 لـ4 سنين بجاوب الاجابه اللي تناسب عقله.
صحيح.
لكن ما برفضش ان انا اجاوب، لان رفضي للاجابه بيعمله تشتت، وزي ما قلنا حتى من هو صغير ممكن يروح يسال حد تاني يتجاوب بطريقه تانية، مش هياخد على انه يفتح بوابه الحوار مع ابوه وامه، واحنا عايزين نكون احنا مصدر الامان ليه.
صحيح.
الاجابه تبقى بطريقه بسيطه جدا، يا حبيبي البيبي بيبقى موجود في بطن ماما لحد ما بيكبر، وربنا خلاه يكبر في بطن ماما عشان ينزل زي ما انت نزلت كده. بس لان دي على قدر عقله، لكن ان انا ما جاوبوش خالص لا. طيب يكبر بعد كده مرحله تانية، يبدا عنده حاجه اسمها الفضول المعرفي.
صحيح.
يعني ايه الفضول المعرفي؟ الفضول المعرفي بقى انه عايز يعرف شيء من التفاصيل. طب ازاي الطفل ده جه في جوه بطن ماما؟ برضو ما ينفعش لحد مثلا مرحلة 6 سنين 7 سنين ان انا اقول له التفاصيل. ولكن اقول له ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الراجل المهمة والست المهمة وجمع بينهم عشان يبقى فيه اولاد زيكم والدنيا تبقى موجودة ويعمروا الارض زي ما ربنا سبحانه وتعالى امرهم. فلما بيبقى فيه علاقة بضوابط وشروط معينة، اول ما الاتنين دول بيبقوا في ارتباط مع بعض زي اللي اسمه الجواز حبيبي، ربنا بيكون بيبي في بطن الام. طيب كبر بعد كده شوية بقى وبقى في مرحلة
المراهقة
اللي ما قبل المراهقة، لا أجاوب الإجابة العلمية. ليه بقى؟ والنقطة دي هقولك عليها بعد ما أجاوب على الحتة دي. أجاوب الإجابة العلمية إن يا حبيبي ربنا خلق الأم أو الست والولد بتغيرات فيسيولوجية معينة من أجل إن يبقى فيه كون ويبقى فيه بشر على الأرض، خلقها في البني أدمين وخلقها في الحيوانات عشان يطلع منهم ذكر ويطلع منهم أنثى. بصي الكلام بيبقى عامل إزاي. وده بيجي عن طريق التقاء معين أو علاقة معينة لما تكبر هتبقى تعرفها، بتتم في ضوابط معينة بإذن من ربنا سبحانه وتعالى. بصي أنا ما بديش تفاصيل، بإذن من ربنا سبحانه وتعالى فبيتكون البيبي ده.
بس هو الكلام ده بقى مش مقنع للجيل اللي احنا فيه، خلينا
متفقين عليه. ما هو مش مقنع، دي كارثة.
لأن للأسف ان كل الولاد دلوقتي معهم موبايلات، والسيرش بقى فويس.
ما هي دي بقى المشكلة.
مش حتى الطفل اللي ما بيعرفش يكتب وامه سايبه له الموبايل فبيقول فالكلام بيتكتب.
ما هو ده احنا اللي بنقول عليه بقى يا جماعة، ما تخلوش يعني اولادكم في مراحل معينة قوي في ايدهم موبايلات فيها امكانيات عالية قوي، لان هيدخلوا في مرحلة في سباق مع العقل.
صحيح.
انه هياخدوا معلومات
قبل سنهم.
مرحلة النضج العقلي اللي عندهم مش في استعداد ليها. لسه كنت في حلقة من كام يوم والله فتسألت سؤال، هو ليه النهاردة بقى في عنف في الشوارع كده؟ ايه اللي خلى النهاردة نقرا جريدة ان في ولد ضرب ولد وقطعه؟ ليه بقى؟ لان النهاردة كل مرحلة عمرية ليها نسبة نضج معينة. أنا ما ينفعش أجيب طفل عنده 5 سنين وأقول له اتجوز، لكن ينفع أجيب راجل عنده 25 سنة وأقول له اتجوز.
طبيعي.
مرحلة النضج وفهم العلاقة دي شكلها إيه بالظبط. فالنهاردة أنا لما دخل لدماغ ابني معلومات سابقة لمرحلة النضج بتاعه، تخيلي هيستخدمها ازاي؟
للأسف
ولد النهاردة طلع ان الـ 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 العنف ده هو الشهرة، العنف ده هو الثقة، العنف ده هو اللي بيخليني هيرو. فمسك زميله ضربه. هو مش واخد باله انه بيرتكب جريمة لما مسك سكينة وقطعه. لكن هو بيتفرج على الميديا، بيتفرج على لعب الألعاب اللي بتحصل. صحيح. الجيمز اللي موجودة. صحيح. دي النهاردة أنا لما بقى ممسك ابني جيمز معينة مثلا كل اللي فيها قتل وتقطيع ومش عارف ايه،
واللي
واللي لا واللي يقتل ويقطع والكلام ده كله، في الآخر نسقف له ونقول لك ذا وينر. طب وبعدين متوقعين ابنك أو بنتك هيطلع شكله عامل ازاي؟ ما هو عايز هو كمان يبقى وينر. بس هو ما عندوش النضج اللي يخليه يعرف ثوابت ان هو يبقى وينر دي جاية منين. هو شافها ان ده ضرب بالنار مسك الالي مش عارف ايه زي الالعاب اللي بنشوفها.
أيوة أيوة.
بقى وينر في الاخر. انا عايز ابقى كمان وينر.
للاسف انا مستمتع جدا بالكلام مع حضرتك، بس هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني، خليكم معانا.
ايام بنحزن وايام بنفرح ونداوي يا ما وغيرنا يجرح، يا حب خدنا سنين الشمس طلعت كل يوم.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام مع هنا ودكتور عبد الله قريش اللي منورني فعلا، وانا فعلا مستمتعه جدا بالحديث مع حضرتك. دكتور عبد الله، ايه العوامل اللي ممكن في فتره المراهقه، احنا اتفقنا خلاص ان احنا اولادنا بيكبروا ودخلوا فتره المراهقه، ايه العوامل اللي بتخلي الفضول الجنسي ده نقدر نقول ان هو طبيعي او بقى خطر على الاولاد في سن المراهقه؟
طيب خلينا نقول الاول امتى يبدا الفضول الجنسي ده يعلى عند اللي احنا اتفقنا الاول. الفضول الجنسي ده بيبدا بمراحل معينه. في اولا فضول من اجل المعرفه، انا مش عارف انا ليه بيقولوا لي ولد، ليه بيقولوا لي انا بنت. وبعد كده يبدا فضول معرفي لما بحاول استكشف في جسمي
واحس
في اختلافات. دي المرحله الطبيعيه البدايه. في مرحله المراهقه بقى بيبدا في ان 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 الميل بيبقى ميل برغبه. يعني في ميل ورغبه، خلاص
ابتدى
يبقى في شعور، في مشاعر بقى، مش تغيرات. طبعا في تغيرات فسيولوجيه، بس مع التغيرات الفسيولوجيه دي الشاب بيلاحظ ان بقى في رغبه، في رغبه لسلوكيات معينه، لاداء سلوكيات
معينه. من امتى تبدا يحس بالرغبه؟
يعني من بدايه مرحله المراهقه. ممكن في ناس بتبدا، شباب بتبدا معهم اولاد من 11 سنه، وفي ناس تبدا من 13 سنه. زمان كانوا قالوا لا، قبل كده بيبقى عباره عن فضول معرفي اكتر، مش اكتر. فضول معرفي لكن لا يوجد به رغبه. لكن بدايه الرغبه هي بدايه المراهقه، بدايه سن المراهقه، بدايه التغيرات الفسيولوجيه، وان الانسان يبقى محتاج لممارسه الجنس، او ممارسه الجنس موجوده جواه. وتبدا عند البنت مرحله البيريود، وتبدا عند الولد مرحله الاستحلام والكلام ده كله. طب احنا بنتعامل ازاي مع اولادنا بقى في المرحله دي؟ اولا في ناس لما بتكتشف ان ابنها مثلا مارس العاده السريه، عارف انت، يمسكه ياكلوا علقه ويضربوا ويعمل مش عارف ايه الكلام. لا طبعا حضرتك، العاده السريه دي فيها نوعين. اولا مرحله الاستكشاف دي الشاب بيمر بيها، و 99% بيعملوها. هناك من يفعلها من اجل المعرفه، وبعد ما بيعرفها خلاص بتنتهي بالنسبه له، ممكن يعملها مره مرتين وانتهت. وهناك من يدمن عليها. طب
يعني نقدر نقول ان
مرحله الاستكشاف طبيعيه،
مرحله الاستكشاف طبيعيه، لكن مرحله المراهقه اللي بيكون من ضمن سماتها الطبيعيه العاده السريه، هي دي اللي بتكمل او بتقف.
الطبيعي ان يبقى في مرحله استكشاف. فلو عملها مره مرتين وقف خلاص، دي مرحلة استكشاف. لاحظ تغيرات معينة فيه، فمارس العادة السرية لقاها أدت لنتيجة معينة، فهو عايز يستكشف. ممكن بعد كده مرة مرتين وخلاص. وفي شباب كتير بيحصل لهم الكلام ده. وفي شباب بيدمنوها. طب ايه الفرق بين الاثنين بقى؟ الفرق الأولاني هو شخص طبيعي ومتربي على سواء جنسي طبيعي، شايف بيت مستقيم، شايف أب بيمارس مهامه الرجولية باستقامة، وأم بتمارس مهامها الأنثوية باستقامة، شايف في احترام بين الطرفين. الموضوع ده مهم جدا في البيوت، المعاملات اللي بين الأب والأم لما الأولاد بيوصلوا مرحلة المراهقة،
ناخد بالنا
منها كويس
دوره.
جدا بالظبط، كل واحد شايف دوره، ولكن في انضباط واحترام والتزام. الغرف يا جماعة لازم نعود ولادنا ان غرفه النوم من وهم صغيرين مقفوله، ما ندخلش غير باستئذان.
وانا كمان ما استاذنش ادخل على ابني باستئذان.
ما هو انا النهارده هو بيتعود من خلال المعامله. النهارده انا لما اعود ولادي ان الباب ده مقفول، الولاد لما يكبروا يلاقوه مقفول خلاص، ده الديفولت بتاع بيتنا، ان دي حرم في البيت زي الحرم المقدس كده. خلاص انا ما بقربش منه غير وبالعكس. وممكن وفي ابهات لما بيسألوني أقول لهم عودوا أولادكم ما يخبطوش في أوقات معينة إلا في الامرجنسي، في الظروف الطارئة. يعني مش عمال على بطال.
ربنا قال لنا على كل الحاجات دي
بالظبط. سبحان الله. يعني احنا خلي بالك، احنا هو علم النفس والتربية كلها جاية من
الدين،
من الدين وعند ربنا. ربنا ما سابش حاجة ما اتكلمش فيها. لكن احنا لما بنيجي ننبه ولادنا في حاجات معينة بنبدأ لهم الأول باحترام الذات. يعني انا لما ملاحظ ان ابني مارس العادة السرية، اول حاجة ما بنهروش. لازم اولا يكون في مرحله مقدمه. لو انا ذكي بقى
شرح له بقى اللي بيحصل بقى.
حبيبي خلي بالك بالزبط. انت قربت توصل لمرحله معينه. ربنا خلقنا بمراحل تطور في جسمنا، في مراحل فسيولوجيه هتبدا تمر بيها. هيحصل عندك تغيرات في 1 2 3 4. اول ما التغيرات دي تحصل لك تعال لي هنا. الولد ابتدى يحس بالامان،
الامان ده اهم
والاحتواء.
حاجه.
طب الولد عملها، تعال يا حبيبي بص، مع قبوش مع نفوش، انا عارف ان المرحله اللي فيه ده انت طبيعي. وعايز اقول لك على حاجه، ان احساسك ده طبيعي، اوعى تتضايق منه واوعى تنفر منه. وعلمه بقى حاجه جميله قوي، اعلمه انه ما يتضايقش من احساسه، ولكن ازاي يظبطه، ازاي يظبطه، ازاي اعلمه ان الرغبه ليها وقت، ان الرغبه ليها تايم معين، وان العلاقه الجنسيه هتتم في وقتها وربنا شرعها بكذا وكذا وكذا. وابدا بقى اديله اساسيات معينه في جسده هو. بص يا حبيبي، الموضوع ده لو زاد عن عندك هيعمل لك تأخر في الدراسة هيعمل لك تأثير على المستوى العقلي، ممكن يجيب لك اكتئاب.
حلال ولا حرام؟
أصل هقولك على حاجة، الحلال والحرام شيء طبيعي جدا طبعا. احنا أولا بنربي ولادنا عليهم من وهم أطفال،
صحيح.
احنا بنربي ولادنا دايما على طول ماشيين في كاتيجوري كده، الغلط بنقوله ده حرام والصح بنقوله ده حلال.
ده
الديفولت في التربية، وده اللي المفروض يحصل مع الوعي. لكن باجي عند النقطة دي وأبتدي معاه باحترام الذات، هو احترامه لنفسه. ليه؟ لأن أكتر حاجة هتأثر فيه لما يبتدي يحصل ويحس بالسلبيات والدروب والتأخر اللي ممكن يحصل له على الصحة وعلى العقل وعلى التعليم، وإن ممكن هو يبقى متأخر عن زمايله، وإنه يخش في مرحلة اكتئاب وضعف التركيز اللي ممكن يخليك مش عارف تركز. وأبتدي على الجانب الآخر بقى، أبتدي أخلي ابني يمارس رياضة أيا كان نوعها، أخلي ابني يهتم بهواياته بمواهبه. خلي لابنك، شوف هدف ابنك ايه وركز على الهدف ده وابتدي دعمه. سوري، يعني مثلا لو انا بنتي بتحب الرسم، ايه المانع ان انا اشتري لها ادوات الرسم واخليها بما انها هوايه عندها وموهبه عندها تندمج وابتدي اعزز عندها الكلام ده وكله واسقف لها. فالبنت اصبح دماغها راحت
مشغوله
بايه بقى؟
مشغوله
بايه بقى؟ مشغوله بالهدف اللي هي بتحبه.
صحيح.
الانشغال بالهدف ده، لان دايما يقول لك ايه، العقل لا يحتفظ بفكرتين حتى عند الكبار.
صحيح.
فلما انا اشغل ابنائي بهدف محبب ليهم وهو هوايه ليهم وموهبه ليهم، خلاص هو راح عن حاجه تانية. وفي نفس الوقت حاجه تانية، انا مديله معلومات في الاول ان ده تقليل منك لذاتك ممارسة العادة دي، لأن أنا اتفقت هقول له أضرارها السلبية إيه. فلما أنا النهاردة أحط كل ده مع بعضه، في حاجة اسمها تقليل منك، في حاجة اسمها المشاكل النفسية والصحية اللي هتحصل لك، في حاجة اسمها مشاكل التركيز، قصادها بنمي مواهبه، ببتدي أشغل عقله،
أوجد له قنوات شرعية،
قنوات شرعية يثبت بيها نفسه
بالضبط.
طيب كل ده يؤدي للبعد عنه.
دكتور عبد الله، دلوقتي انا لو ابني لا قدر الله، او مثلا ممكن يكون في بيوت مش ما عندهاش الوعي الكافي اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي، فالابن دخل في مرحله الادمان، امتى اقول ان هو بقى مدمن خلاص ولازم اخده التدخل النفسي؟
مرحله الادمان بتبقى باينه لما الولد احس عليه انه بدا يمارس العاده، مثلا ممكن اكتر من مره في اليوم، ممكن يوميا. طبعا دي كده اصبحت مرحله ادمان، وده بيبان عليه جدا في شحوب الوجه، بيبان عليه جدا في عدم الاتزان، بيبان عليه جدا في عدم التركيز، بيبان عليه في السرحان المستمر، بيبان عليه في الضغوط، بيبان عليه في الاكتئاب، تحس يواجهه مكتئب دايما. وبيخش احيانا في نوبات اكتئاب، بيخش احيانا في نوبات عزله. كل ده العزله دي بتيجي نتيجه ايه بقى؟ نتيجه ان الفطره مثلا احنا مربيين ولادنا عليها على الحلال والحرام والصح والغلط، ان هو بيحس ما بين الميل اللي جاله ان هو يمارس هذه العاده وما بين التناقض اللي موجود في فكره ان هو كده بيعمل حاجه غلط. يتضايق من نفسه، فلما بيتضايق من نفسه بيخش في مرحله اكتئاب.
يعني عايز الاجتماعي. طيب دلوقتي انا ابني بقى عنده مشكله وعايز الاجتماعي، وصلنا لمرحله الادمان، هل لما باخده واروح لمختص نفسي اروح الاول، عايز اعرف بروح لاخصائي نفسي ولا طبيب نفسي؟
لا اخصائي نفسي.
طيب لما بناخده ونروح للاخصائي النفسي، هل الحته دي الادمان او لو تحول بعد كده الاضطراب، هل ليه علاج فعال ولا هو خلاص بيبقى ثبتنا على كده؟
لا ليه علاج طبعا. لا ليه علاج. ليه النهارده في حاجة اسمها لما احنا بنقول ايه، انت عارفة في نقطة في اضطراب الهوية بنقول ايه، احنا بنصالح الولد على نفسه، لان هو لما بيجيله اضطراب هوية هو مش راضي عن نفسه، فاحنا بنصالحه على نفسه. نفس الموضوع في مرحلة العادة السرية ومرحلة الممارسة والادمان للسلوكيات دي، احنا بنبدأ النهاردة نحتوي الولد، بنبدأ النهاردة نتكلم عليه، نبدأ النهاردة ما نحسسوش ان انت غلط او انت وحش. نبدأ النهاردة ما نحسسوش ان الاحاسيس اللي انت حاسس بيها دي فيها نوع من انواع اللوم عليك، وان انت كده خاطئ او ان انت كده عندك غلط في ممارسة العادة دي. لا، احنا نبدأ نقول له ايه، اللي انت فيه ده طبيعي واللي انت فيه ده مشرع بيه، ولكن مطلوب منه انضباط. نبدأ نصالح الولد على هويته وعلى ذاته، نبدأ نخلي الولد يحترم نفسه، مش يقلل احترامه من نفسه. ولكن مش بقول له انت كده وانت بتعمل كده بتقلل احترامك لنفسك، لكن بجيبها بقنوات تانية.
على فكره ممكن الاولاد في السن ده يبقوا مش فاهمين يعني ايه احترام النفس اصلا.
ما احنا اللي فاهمينها بقى.
ازاي بقى نقول لهم
احترام احنا اللي نفسك. فاهمينها بقى. ما احنا النهارده بنيجي نقول له انت السلبيات اللي هتحصل لك ايه، وبنيجي ناخد السلبيات والنقاط اللي هو وقع فيها ونبدا نستعرضها، لان هو بيبقى عارفها. هو عارف انه بقى عنده اكتئاب، هو عارف انه بقى في حزن، هو عارف انه بقى متضايق من نفسه، هو عارف انه بقى عنده تناقض. انا ببتدي اخد النقاط السلبيه اللي هو وقع فيها دي كلها وابتدي اشتغل عليها. هو ده اللي احنا بنسميه ايه، بنصالحه على نفسه ونحاول نوصل مرحله احترام الذات.
صحيح.
احنا ككبار او كناس متخصصين او اباء او امهات فاهمينها، لكن بنبدا نمارسها ازاي؟ نبدا نمارسها بدايه من الاحتواء. الاحتواء يا جماعه والحوار، الامان ده بيدي 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 امان كبير قوي في كل حاجه. عارفه مجرد ما الولد يحس ان هو لو وقع في ضرب مش هيتكسف من بابا، ان هو يروح يتكلم معاها, ولا هيتكسف من ماما ان هو يتكلم معاها. ده في حد ذاته ممكن يقلل من ممارسته للعادة.
عايز اقول لك ان في اهالي في بعض الاماكن, طبعا مش الناس اللي عندها وعي, احنا بنتكلم عن الناس العاديه اللي ممكن تكون بتسمعنا دلوقتي, في مثلا بنت مثلا تيجي لها البريد فتلاقي امها راحت عملت فرح في العيله كلها, انا بنتي جالها البريد, انا مش عارفه الولد استحلم, ده انا ابني كبير بقى الراجل مش عارفه. هل الحاجات دي بتاثر على صوره الابن لنفسه؟
طبعا, لان هنا احنا بنادي هنا الايه بقى, بنادي هنا للعكس. احنا دلوقتي عايزين نخلي ان في مرحله اسمها وعي, واحنا قلنا الوعي بيؤدي للانضباط. طب عكس ده بيعمل ايه بقى؟ يؤدي للانتشار. معنى ذلك ان انا لما اقول لبنتي واعمل لها فرح والكلام ده كله, يبقى بنتي لما تدخل تعمل العاده السريه كل يوم انت ثلاثة ولا كل يوم, هي فرحانه بنفسها اصلا. هو ده انا بقيت بنت, هو ده انا بقيت فيها تغيرات حلوه قوي, هو ده انا بقى في حاجات بتحصل عندي ما كانتش بتحصل قبل كده, ما هي فرحانه بقى باللي عملوا لها فرح ان هي وصلت لمرحله البلوغ. ولا الولد فرحان ان هو احتلم فاهله بيعملوا له فرح, فهو اذا فرح بالتغير اللي فيه واصبح ان هو بالنسبه له شيء ايجابي وشيء يستدعي السعاده, فبيبدا يمارس اكتر.
دكتور عبد الله, هل الاحتلام والعدل السرية, انا عارفه ان دي اساسي في مرحله المراهقه او مرحله البلوغ, لو لما ابدا اعرف يعني هل في اطفال او اولاد ممكن ما يحصل لهمش الحته دي؟
لا, دي مرحله بلوغ, ده لازم يحصل له.
يعني في اولاد ممكن تبلغ وما تحتلمش مثلا؟
لا لا لا, صعب جدا.
الام طبعا بما انها بتلاحظ ولادها.
عايز اقول لك على حاجه, كان في حاله زمان مثلا لولد من كتر ما هو متربي على 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 الخوف من جسده والخوف من الخطيئه ايا كان نوعها حتى لو بسيطه, فضل على المرحله دي احتلام لمده سنه, يقوم بالليل وكان بيقول لي بقوم بالليل والبيت كله نايم
اغير هدومي
ومش عارف اعمل ايه وانام قبل ما ماما تصحى. ده جاب له ايه بقى؟ جاب له وسواس قهري. OCD
تطور معاه موضوع الوسواس القهري,
كل
هو يغسل كل شويه هدومه,
كل ما كان يروح لحد ما حدش فاهم ايه بدايه الوسواس القهري. التربيه متشدده ولكن مش بالالتزام, والوسواس القهري بيجي من ايه؟ ان انا عايزك تعمل كل حاجه صح,
صحيح,
عايزك تعمل كل حاجه مثالي. لا, هو ما كانش ضاغطين عليه قوي كده, ولكن كانوا مخوفينه. لما فضلت ابحث عن الجذور لقيت ان الموضوع مش تربيه متشدده بقدر ما هي تربيه مخيفه, فادت لان الولد اصيب لما كبر بالوسواس القهري وبقى خايف من المجتمع وبقى عنده فوبيا. بصي كام حاجه.
هل ده بيأثر على علاقته بالجنس الاخر لما يكبر؟
طبعا. طبعا, حاجه من الاثنين, يا بيعمل حاجه من الاثنين, يا بيعمل فوبيا وخوف وتلاقيه دايما منعزل وحاسس ان هو مش مرغوب فيه وحاسس ان هو مش عارف يتكلم مع البنات ومش عارف ايه. انت عارفه ده بقى بيعمل ايه؟ ده بقى بيعمل مصيبه سودة بعد كده. لما يكبر شويه وانضج شويه مثلا وربنا يكرمه ويفتح عليه مش عارف الكلام ده كله, تلاقيه بقى متعدد العلاقات ومتعدد العلاقات الجنسيه ومش بيعوض اللي فاتوا في مرحله
للنقيد.
طبعا بيعوض اللي فاتوا. ما هو احنا لما بنبني حياه ولادنا ان كل مرحله تاخد حقها وتاخد وقتها وتاخد المراحل الطبيعيه والسلوك الطبيعي بتاعها, فهو حصل تشبع منه فمش هيجي يعوضه في الكبر. النهارده الولد المحروم من ان هو يتكلم مع بنات خالص, طب ما انا اعوده يتكلم مع بنات, ولكن اعوده, وده من ضمن نطاق حلقتنا على فكره, ان انا اعوده لاحترام الذات الاخرى. اعوده ان البنت مش اللي فرق اللي بينك وبينها تغيرات فيسيولوجيه عشان تميل على جنسيه, اعوده انه يحترم البنت ككيان.
صحيح.
اعوده ان احترام البنت ده من احترامك لنفسك, انت بتبقى راجل كويس قوي لما تحترم البنت اللي قدامك. البنت دي شخصيه. لما يطلع الولد على حاجه زي كده يبدا يتعامل مع البنات بنضج ووعي. لكن
عارف ده مهم جدا ليه دكتور عبد الله, لان احنا معظم الولاد عندنا بيبقوا في مدارس مشتركه. وبيبقوا مع بعض من اول كيجي لحد ثانوي, تمام, وبعد كده بيدخلوا الجامعه, طبعا بتبقى مختلطه برده. فلو الولد مش فاهم حدوده هيحصل كوارث في المدارس زي ما بنسمع.
بيحصل. طب ايه رايك ان في ولاد لما بيتربوا بالطريقه دي وبنات بيطلعوا عندهم سواء جنسي ويدخلوا الجامعه تلاقيهم طبيعيين جدا
بالزبط.
مفيش اي حاجه. والعكس بيحصل احيانا, يبقى الولد في مدرسه ولاد بس او البنت في مدرسه بنات بس, لما يدخلوا الجامعه تلاقي
وخاصه اللي بيبقوا في ازهر او مدارس
بيحصل في انطلاق بقى. ليه؟ لان انا ما اديتوش الحريه ليحترم رغباته.
غير الانطلاق, انا بلاحظ حاجه,
الانطلاق في حدود عشان الناس ما تفهمش غلط. الانطلاق في حدود, الانطلاق في امان, الانطلاق في ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. الانطلاق في احترام الذات. لا, ما يعني بقول للناس عشان الناس تقول لك بعد كده تاخد عليا حته ولا حاجه ريل تقول لك ده راجل بيقول لك. لا, الانطلاق يا جماعه, الانطلاق هنا في حدود احترام الذات للذات الأخرى. بمعنى إننا إحنا في مجتمع لازم الولد يتعامل مع بنات فلازم يتعود يتعامل مع البنات دي على إنهم كيان, ما يتعاملش معهم على إنهم جنس. ده بنشئه فيه
على إنهم أخواته ولاد خالته. إحنا في
احترام, احترام. أبتدي أوجد جواه احترام.
ما تبقاش نظرة جنسية
بالضبط. هنا ما تبقاش نظرة جنسية, لأن لو هي نظرة جنسية وأنا بكبتها وبقفل عليها لما يحصل الباب ويتفتح هبتدي أمارس بقى النظرة الجنسية اللي أنا اتحرمت منها دي ببشاعة.
وبيحصل بقى للبنات دروب تاني خالص. يعني انا شفت بعناية ده ان يعني ناس متربيين في ازهر ومنغلقين وكده, لما وصلوا لمرحلة الجامعة بدأوا يعني ايه يضحك عليهم بقى, لان هم مش فاهمين حاجة,
مش وعي,
هم صورتهم عن الجنس الاخر مغيبة, مفيش حتى سلام, مفيش سلام. يعني
لان احنا المفروض ما نربيش ولادنا ان العلاقة بين الجنسين هي الجنس, هي السكس.
للأسف
وده الارث الموجود جوانا, ان احنا اما نيجي نتكلم عن الجنس يقولك ممنوع, عيب. هو ايه اللي ممنوع؟ العيب. على فكرة الاسلام ما نهاش عن الكلام عن الجنس. صحيح. ولكن قال الكلام عن الجنس بوعي ونضج والتزام
ومنظم
وانضباط ومنظم وتنظيم.
صحيح.
هو ده المفروض اتكلم فيه عن الجنس. لو انا عودت ابني ان انا بالخمس قواعد اللي انا قلتهم دول بتكلم معاه دايما عن الجنس, الولد بقى فاهم وابدا اتكلم معاه واديله معلومات كمان كبيره عن الموضوع الجنسي, فيطلع عنده نضج, فيطلع ما عندوش شهوه مكبوته يمارسها في غير محلها.
صحيح.
لكن لما انا النهارده ابتدي اقفل اقفل اقفل, ما انا عايز انطلق. بصي انا لو جبت لك حاجه دلوقتي وقفلت لك عليها كده وقلت لك وهي ملفوفه بالسلوفان كده ما تجيش جنبها,
هبقى عايز افتحها.
والله لو ما فيهاش حاجه تبقى عايز تفتحها.
اه صحيح.
اه غير لما اقول لك كده. يعني دكتور عادل صادق كان دايما يقول جمله جميله قوي, اول ما ابنك يسال سؤال في الجنس جاوبه.
صحيح.
اوعى تقول له عيب ما تجاوبش. اوعى تقول له حرام ما تجاوب. لا طبعا, لا
هيروح ياخد معلومات بره,
مش والله اعلم هياخدها بشكل ايه, وهياخدها في مرحله نضج عقلي توازي او تساوي مرحله النضج العقلي اللي هو فيها,
او هي هتاخدها من مين, هيقدر يستغلها ولا لا, ولاي مدى.
بالظبط.
انا والله مستمتعه جدا بالكلام مع حضرتك, بس هنطلع فاصل صغير ونرجع تاني, خليكم معانا.
وفي زحمة الأيام تتفتفت الأحلام وارضى بقليل وبعيش, وده بصوت مبحوح على حلم كان مسموح بيعدي بيشوفنيش.
وفي زحمة الأيام تتفتفت الأحلام وارضى بقليل وبعيش, وانده بصوت مبحوح على حلم كان مسموح بيعدي ما يشوفنيش.
عمر اتسرق مننا فين اللي كانوا هنا, راحوا خلاص وما فيش, وبنتظاهر بالرضا ونقول ناصبنا كده بعد بياما تديش.
عمر اتسرق مننا فين اللي كانوا هنا, راحوا خلاص وما فيش, وبنتظاهر بالرضا ونقول نصبنا كده مع دنيا ما بتديش.
وفتوهة المشوار يا ما حلمنا صغار ببطولة في الحواديت, صدقت في الأيام ومشيت وراء أوهام وزي ما رحت وجيت.
وأما السنين بتفوت والغنوة تبقى سكوت وكل شيء محسوب, وأما السنين بتفوت احساسنا ليه بيموت بإيد قدر مكتوب.
عدى زمننا وسابق طلع البطل من ورا والحلم بات مهزوم, عدى زمننا وسابق وقع الفرس في السابق لكن أكيد هيقوم.
فجأة ومن غير سبب نصبح عرايس خشب على مسرح الأيام, أيام ولي العجب بنعيشها مر وتعب من هذه الأيام.
وزحمة الأيام تتفتفت الأحلام وارضى بقلي وبعيش, وده بصوت مبحوث
رجعنا لكم تاني ولسه مكملين كلام معانا الدكتور عبد الله القراش. بجد انا فعلا مستمتعه جدا بالحديث مع حضرتك دكتور عبد الله. ايه العوامل اللي ممكن تشكل وعي الطفل بجنسه سواء ذكر او انثى؟ هي التربيه، البيئه، التوقعات الاسريه، الثقافه، ودور الاعلام.
كل اللي انت قلتيهم دول بيشتغلوا مع بعض. بس بيشتغلوا مع بعض ازاي بقى؟
بالزيبة.
عشان نرتبهم ونشغلهم صح مع بعضينا
يخدمونا.
لازم بالظبط يخدمونا ما يبقوش ضدنا. لازم ندي الاول مساحه ان احنا السورس الاساسي لاولادنا. يعني ايه السورس الاساسي لاولادنا؟ الجينات اللي موجوده بين اولادنا بتخلي المعلومات اللي تطلع مننا هي المعلومات المصدقه، ولما تكون البدايه جت من عندنا احنا في الاول. طب البدايه لما تيجي من عندنا منذ الصغر، وانا قلت لكم في اول الحلقه بنبدا منين مراحل التوعيه؟ من مرحله المعرفه لمرحله الفضول لمرحله الفضول المعرفي، واتكلمنا نجاوب ازاي في كل مرحلة. طيب انا لما ابقى انا دلوقتي انا السورس الاساسي والسورس الاساسي ده بقى فيه معاه امان، عايز اي حاجه تسال تعال اعرفها مني، ولما احس ان هو في سؤال فضولي بيسال منه والمحه في وسط كلامه ابدا اجاوبه عليه واجاوبه بالتزام.
ما استناش لحد ما يحصل
لان هو ممكن يكون لسه جواه مرحله استحياء من السؤال. طيب التربيه كده، ادي دي بدايه التربيه، ادي دي بدايه البيت. بعد كده هيخرج الولد للمجتمع، المجتمع هيديله معلومات يا اما مشابهه للي اتعود عليه في بيته او مختلفه للي اتعود عليه في بيته. نتيجة الأمان والاحتواء اللي أنا عامله معاه والمعلومات اللي أنا ببتدي أديها له، وأنه هو حاسس بسعادة أنه هو بياخد معلومات مني، لما ياخد معلومة مختلفة هيرجع تاني لي أنا، أبتدي أنا أصححها له لأنه ياخد معلومة من برة. نفس النظام، الإعلام بيشكل مشكلة. ناخد بالنا قوي برضو من مرحلة التوعية الجنسية لبعض البرامج والأفلام الكرتونية اللي الولاد بيتفرجوا عليها، لأن أنا نفسي بشوف حاجات بتبقى بالضبط. يعني أبص ألاقي نفسي في كرتون مثلا معين، واحد بيحب أمه، واحد بيحب أخته، وأنا مش عارف الكلام ده كله. لا، ناخد بالنا من الحاجات دي، وريت نقطع السكة على دي من قبل ما
أنا
تبتدي.
شفت كرتون من يومين، ابني بتفرج على التلفزيون، لقيت أنا كنت في المطبخ وبتفرج برا، فلقيت بينادي بيقول لي إيه ده، إزاي بيقلعوا الأندر قدام بعض؟ فانا طلعت اجري.
دي مصيبة.
انا طلعت اجري.
الناس بتاخدها انها حاجه كرتونيه ولا حاجه مهمه. ما ده تشكيل.
انا بقى بدات اقول لابني برافو عليك ان انت مركز وان انت عارف ان ده غلط وان ده عيب، ويلا ما نتفرجش على ده تاني.
نعرف القنوات اللي بتعمل الكلام ده او نحاول نبعدها عن ولادنا.
صحيح،
لان ده توعيه. احنا بقى في حاجه دي كده، احنا مش ضمننا الموبايل. احنا للاسف بقينا سايبين الموبايلات في ايد اولادنا عشان يتلهوا عننا، ودي بقت مصيبه سودة. ان انا عشان ابني عشان اعمل حاجات وابني يريح دماغه، خد الموبايل والعب بيه بس ريح لي دماغي. طب انت فاهمه ابنك بيعمل ايه؟ لا، انا عندك تسيب اللي في ايدك والله، وتقعدي مع ابنك توعيه وتفهميه وتخلقي جواه الانضباط الذاتي هو تجاه نفسه، اولى بكتير قوي من انك تعملي حاجه انت ممكن تعمليها. لان انت بتتكلمي في عمر جاي، بتتكلمي في بني آدم ساوي. والسواء الجنسي ده موضوع مش قليل جدا. أديكي شايفة الشوارع النهاردة بقت عاملة ازاي، والانحرافات بقت عاملة ازاي، سواء زيادة نسبة المثلية أو زيادة نسبة الشذوذ أو زيادة نسبة العلاقات اللي ما بقاش مفهومة، المركبة اللي ما بقتش مفهومة أصلا. فاحنا النهاردة الإعلام برضو، الميديا والأفلام الكرتون والكلام ده كله
لازم
ليها دور كبير جدا. الولد بيبقى مبسوط، ما أنا بحط له السم في العسل. أنا بحط له فيلم كرتون جميل قوي 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 زي ما حضرتك قلتي كده، اتنين بيقلعوا قدام بعض، هو مثلا أخه وأخته. إيه المصيبة دي؟ طبعا الولد هو شايف من بداية الحلقة أن الموضوع طبيعي، فإذا اللي جوه كمان طبيعي.
في المشهد أنا فعلا اتصدمت أنهم كلهم ولاد.
خلي بالك
كلهم ولاد،
لانك انت زرعه من جواه. ما برضو على فكره الكلام اللي احنا قلناه ده ما ينطبقش على ان الولاد مع البنات بس والبنات مع الولاد بس. يا جماعه لا، حتى الولاد مع الولاد.
صحيح.
احنا بنعلم ابننا وهو صغير ايه؟ بنعلم ابننا ان لما بيجي مرحله استكشاف الجسد وهو صغير، ببتدي اقول له حبيبي انت دي طبيعي يكون موجود فيك، بس خلي بالك انت عندك حاجات ربنا اداها لك انت خاصه بيك انت. الحاجات دي ملكك انت، ما حدش يشوفها. ما ينفعش اقول له حرام وهو عنده سنتين وهو عمال بيستكشف. مش هيفهم. لكن يفهم يعني ايه؟ يفهم الحاجه دي بتاعتك انت، اوعى حد يشوفها، اوعى حد يلمسها. ولو وبعد ما يكبر شويه او البنت تكبر شويه، ولو حصل ان حد حط ايده عليكي في كذا او عمل كذا وكلام، تيجي تقولي لي.
ايوه،
مبدا الخوف من الاهل على فكره.
حتى في المدارس، حتى طبعا في المدارس خلي بالك ما حدش يفتح عليكي باب الحمام. خلي بالك من الناس ما تدخلش التويلت بتاع الثانوي، ما تدخلش. مش عارفه
بنجيبها منين بقى يا استاذه نوره؟ قواعد قواعد بنجيبها منين؟ بنجيبها من احترام الشخص لذاته ولجسمه،
من اللي احنا زارعينه فيه.
احترم نفسك، حب جسمك، حب نفسك، ده بتاعك انت. هقول لك على حاجه، مش احنا اللي بنعود اولادنا ان اللعبه دي حلوه قوي بتاعتهم، ما بيخلوش حد يقرب منها؟
صحيح.
نفس المبدا نعمله مع جسم اولادنا من هم صغيرين. فاحنا قلنا دلوقتي ادي الاساليب اللي بتسبب التوعية الجنسية. عندنا الاعلام، عندنا
البيئة والأسرة،
المجتمع، عندنا الاسرة والصحاب.
اصعب حاجة بنستر علينا بقى.
دي اصعب حاجة بقى. الصحاب لازم من الصغر لازم الكشف عن البيئة المحيطة بالولاد.
انا لما ولادي بيصاحبوا ولاد في المدرسة بعرف اهاليهم
طبعا،
وبعرف ثقافتهم، بعرف تربيتهم، ولو حسيت ان في حاجه غلط بقول لهم الناس دي مش شبهنا ومش هينفع.
التربيه مش سهله يا استاذ حنان.
لا خالص، جهاد اقسم بالله.
وده اللي انا دايما اقوله. ايه، انا كراجل استشاري علاقات لما بيجي حد يقول لي هتجوز هقول له انت فاهم يعني ايه جواز؟ انت فاهم الجواز فرفشه وانا اسف يعني ولبس جميل في البيت ومش عارف ايه ورقه في البيت وترقص لك وتخرجوا تتهنوا اخر الليل؟ حبيبي لا، الجواز مش كده
خالص.
الجواز لما قبل ما تتجوز لازم تسال نفسك انت عندك استعداد لممارسه النشاط ده، نشاط التربيه، نشاط الاهتمام، نشاط الاحتواء، عندك استعداد او انت عندك استعداد لما تخلفي انك تبقي ورا اولادك، عندك استعداد زي ما انت قلتي كده النهارده ابنك لما يصاحب حد في الحضانه انك تروحي تجري وتشوفي المجتمع اللي هو موجود فيه، الاولاد اللي صاحبهم، الاولاد الموجودين فيه، التوعيه اللي انت هتعمليها، الكلام، الحوار، الوقت المخصص لاولادك، الرقابه، ما هي كل ده نشاط يمارس. اللي ما عندوش وقت يا جماعه وما عندوش استعداد يعمل الكلام ده يا ما يخلفش يا اما يستنى لحد ما يلاقي نفسه عنده الاستعداد ويتجوز.
وللاسف في اباء ودي برضو من الحاجات اللي نتمنى ان هي تبقاش موجودة، بيعتبروا ان هم دورهم في البيت ATM. انا بصرف وديكي مصروف البيت وانت عيشي ربع عيالك.
مع ان في حاجة مهمة جدا جدا انا عايز اقول للناس اللي بتهتم بالنقطة دي، ابنك لما بيكبر وبنتك لما بتكبر لو انت جايب لها عربية مرسيدس وهي صغيرة مش هقول لك حاجة عادية، لما بتكبر ما بتفتكرلكش العربية اللي انت جبتها لها، بس بتفتكر الحضن اللي انت اديته لها، بتفتكر الحوار، بتفتكر الامان اللي لساعة ما خافت من حاجة معينة جريت على حضنك، بتفتكر الحوار اللي كان لما هي بتحتار في حاجة معينة ومش لاقي حد تسأله بتجري بالظبط. هي دي صناعة الذكريات. الذكريات الحقيقية هي الذكريات العاطفية اللي الأميجدالة بتحتفظ بيها، اما الذكريات المادية فاعمل حساب حضرتك ان محدش هيفتكرها لك.
ده صحيح. يعني انا فعلا يعني بقول كل أب وكل أب بيسمعونا إن الدعم النفسي لولادهم دي حاجة مهمة جدا،
دي أساس التربية. هي أساس التربية.
طيب دكتور عبد الله، لو حضرتك هتقول كده طرق للوقاية من الانحراف أو الاضطرابات الجنسية، إيه تاني غير إن إحنا نربي ولادنا صح؟
هو نربي ولادنا صح، بس في نفس الوقت ندي ولادنا للأمان وعدم النقد وعدم اللوم لما يرتكبوا حاجة معينة في مرحلة البلوغ مثلا. أولا قبل مساحة الكلام لازم نعودهم إن اللي فيكوا ده مش غلط ولا خطيئة، إن اللي فيكوا ده رغبة طبيعية. ليه؟ أنا مش عايز أربي بنتي النهاردة ولا أربي ابني بعار معين بالظبط أو بذنب معين، فبقى أنا دويت حتة وكسرته من حته تانية. ابقى انا النهارده عرفت ابني ان محدش يجي جنبه او بنتي محدش يجي جنبها والداني مش عارف الكلام ده كله، بس اصبحت هي خجلانه من جسمها. لا، انا مش عايز اكرهها في جسمها، ده انا بالعكس ده انا ابدا احببها في جسمها واحببه في جسمه من مبدا الاحترام ومن مبدا ان دي حاجه كبيره. علموا اولادكم على كده، علموا اولادكم على مبدا الوعي والنضج واحترام الجسد واحترام الذات واحترام التغيرات واحترام الرغبات، ونعوده ان الرغبه دي شيء طبيعي ما تتكسفش منها، لكن الرغبه دي ربانيه من عند ربنا، لكن السلوك بإيدك أنت، أنت هتستخدم الرغبة دي في إيه؟
كنا لسه بنتكلم من شوية أثناء الفاصل إن لو الدنيا مش دنيا جهاد إحنا مش هندخل الجنة، إحنا موجودين عشان نجاهد نفسنا.
ربنا خلقنا كده، ربنا خلقنا عشان نجاهد نفسنا، فربنا خلق لنا رغبة عشان نشوف إحنا هنستخدمها حلال ولا حرام، ويبقى في جهاد نفسي، ما إحنا مش هندخل الجنة بلاش.
عايزين يعني نقول للناس برضو إن لما نلاقي حد مختلف عننا أو عنده ميول معينة ما نلوموش وما نحكمش عليه بإن هو مش كويس.
محدش عارف ظروف كل الناس بالزبط. اللي قدامنا ايه، محدش عارف ان في ناس طلعت في بيوت كانت صعبه شويه،
قاسيه جدا،
في بيوت قاسيه من التربيه، في بيوت ما فيهاش احتواء، بيوت ما فيهاش امان، بيوت ما فيهاش ام مهتميه، بيوت ما فيهاش اب بينشئ حوار. يا جماعه يعني بلاش نجلد الناس في ظروف احنا مش عارفين ما وراء الستار فيها.
احنا كمان عايزين نقول ان احنا كلنا معرضين لده، وده موجود في جيناتنا، لان طبعا احنا في الاول وفي الاخر من ام واحده ومن اب واحد، امنا ادم وحواء،
فالهمها فجورها وتقواها، قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. احنا اللي بنختار بقى السلوك بعد كده،
فاحنا كلنا من طينه واحده، وكل واحد ربنا بيوجهه فبيديله الرشد ان هو يختار طريقه. انا لو هطلب من حضرتك في نهايه الحلقه، لان الوقت للاسف بيجري مننا جدا، لو هطلب من حضرتك النصيحه لكل ام واب بيخافوا يتكلموا في الحته بتاعه الجنس دي تماما، غير ان هم صاحبوا ولادهم ويربوهم، هم لو هم ما عندهمش هم الوعي.
لا انا هقول كلمه،
لو انا ما عنديش وعي اعمل ايه؟
لازم انا اتثقف، لان من ضمن المشاكل اللي بتنشئ توعية جنسية خاطئة ان الاب والام نفسهم ما يكونش هم نفسهم عندهم توعية جنسية صحيحة. او عندهم وعي جنسي
بس مش عارفين يردوا على
العيال ثانيا ما فيش حاجه اسمها اقفل البوابه على اني ما اتكلمش. اوعى تقول لابنك كده، اوعى تحلل تحول الحوار لابنك ان ده حوار عن عار او حوار عن حاجه نتكسف منها او حوار عن ضيق. لا، حاول تخلي ابنك يشعر بالارتياح في الكلام عن هذا الموضوع، وعوده دايما ان الجنس هو سلوك فطري طبيعي رباني خلقه ربنا فينا، ولكن خلقه بضوابط ونظام معين. يعني ما يتكسفش منه، لكن يبقى عارف ان ممارسه السلوك ده له نظام وله وقت، وفي حاجه اسمها جواز، وفي مراحل معينه ربنا سبحانه وتعالى عليها. خلقنا بينا هنعدي عليها، واللي جواك ده شيء طبيعي كبداية لحياتك اللي جاية عشان تقدر تعمل كذا وكذا وكذا. فالنهاردة أنا الانغلاق والكبت يؤدي للانتشار،
صحيح.
أما الوعي والإدراك يؤدي للتحكم.
أنا بشكر حضرتك جدا على وجودك النهاردة معنا، دكتور عبد الله قريش، معالج نفسي واستشاري علاقات أسرية ونفسي. مرسي جدا لوجودك معنا النهاردة. آخر كلامنا عايزين نقول إن كل مراهق بيتمنى إن يكون في حد بيفهمه قبل ما يحاسبه. كل شاب كان محتاج يسمع أنا موجود، وطبيعي أن أنت تسأل بدل ما يتقله عيب اللي أنت بتقوله. استواء الجنسي مش قرار بناخده فجأة، ده رحلة بتبدأ من أول حضن بيطمن الطفل، مرورا بحوار صادق في سن المراهقة، وصولا لشخص بالغ عارف هو مين ورايح فين من غير خوف ولا جلد ذات. يمكن التربية الجنسية الصحيحة مش بتمنع الأخطاء 100%، لكن على الأقل بتمنع أن الخطأ يتحول لجرح كبير أو لاضطراب أو لشعور دائم بالخزي والعار. أهم حاجة ما نخليش الصمت يبني داخل ولادنا الخوف والحاجز النفسي إن هم ما يقدروش يتكلموا معانا، ونسيب الحقيقة يا إما تيجي متأخرة يا إما يعرفوها من مكان مؤذي ما نعرفش هم يقدروا يستغلهم إلى حد فين. النهاردة كانت نهاية الموسم بتاعنا. على مدار موسم كامل مشينا سوا في حتت بتوجعنا، وفتحنا ملفات المجتمع بيخاف يبص عليها، وتكلمنا عن الإدمان، هوس الجنسي، التعلق، العذرية، الهوية، العلاقات المركبة، والرغبة النهاردة في التعافي من الإدمان الجنسي. يمكن الأسئلة كانت صعبة، ويمكن الإجابات ما كانتش دايما مريحة على مزاج الناس، لكن الطريق للوعي بيكون دايما بدايته مواجهة وبداية للشفاء. النهاردة بنقفل موسم الرابع من كلام معانا، مش عشان نرمي الكلام ورا ظهرنا وننساه، لكن عشان نرجع أقوى وأوعى وأقرب لنفسنا. لو حسيت في أي لحظة أن أنت في حاجة جواك اتحركت، فحتى لو مجرد سؤال أنت سألته لنفسك بوعي، يبقى رحلتي كان ليها معنى معاكم. زي ما كنتم شركاء في رحلة الوعي النهاردة، بشكركم جدا أن أنتوا ساعدتونا من خلال رسائلكم اللي كنت بتبعتوها على الصفحة. كمان هستنى مشاركتكم معايا لو عندكم سؤال أو حابين نتكلم في حاجة معينة الموسم الجاي، ريت تبعتولنا على رسائل الصفحة تقولولنا إيه اللي ممكن نتكلم عنه، وإيه الوجع اللي عندك محتاج إنه يطلع له صوت. نتقابل على خير إن شاء الله لخطوة جديدة ناحية وعي أفضل. كنت معاكم هنا المصري، ودي برنامج كلام معانا. نتقابل على خير، سلام.
يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، يا ما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها واللي قاسيها. يلي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية، يا ما الحياة فيها اللي بيشقيها واللي بيرضيها بغير جناحين. احنا النهاردة سوا وبكرة حنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. عنا ما بتنساش تداوينا دنيا تدور مهما تدور ما هي بتدور سوائينا فعطشنا في ألمنا ما بتنساش تداوينا لينا الحب لينا قبل الجراح ما تدق بابنا جينا وما تدين ايدينا اللي يصيبنا اهو من نصيبنا دنيا بتلعب بينا